أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثت في المحاضرتين السابقتين عن نظرية القبض والبسط عند دكتور عبد الكريم سروش، والتي تتناول نظرية المعرفة الدينية والتمييز بين الدين من ناحية والمعرفة الدينية من ناحية أخرى، وأيضا علاقة التأثير والتأثر بين المعرفة الدينية من ناحية والمعارف البشرية عموما، وكيف أنه مع القبض والبسط في المعرفة البشرية مع تطورها ومع تغيرها وتبدلها وتكاملها، هذا التبدل والتكامل ينعكس على المعرفة الدينية، وبالتالي إحنا كل معارفنا هي في الحقيقة حسب هذه النظرية هي معارف دينية. أما الدين فهو شيء أشبه ما يكون كما عبر عنه إيمانويل كانت الشيء في ذاته، والشيء في ذاته لا يمكن الوصول إليه، وإنما الشيء كما يبدو لنا كما يظهر لنا، وبالتالي ما يظهر لنا هو المعرفة الدينية. أما الدين بحد ذاته فهو المقدس، ولا يمكن لإنسان أن يعرف الدين بحد ذاته، وإنما ما يعرفه هو معرفة دينية. وقلت بأن لهذه النظرية بعض الأوجه الوجاهة، ولكن هناك أوجه فيها الكثير من التهويل والتعميم غير المقبولين. وفي الحقيقة التمييز بين المعرفة الدينية والدين يوازي بمعنى من المعاني التمييز الذي يتحدث عنه علماء أصول الفقه عندنا بين المعرفة بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. فكما أنهم في مجال الفقه يتحدثون بأن هناك أحكام واقعية وأن اجتهادات الفقهاء تعبر عن أحكام ظاهرية، فهذا يعبر في الحقيقة عن اعتراف ضمني عند علمائنا، وبالتالي هذا التمييز بين الدين والمعرفة الدينية ليس مرفوضا بالمطلق، بل هو أصلا يعني من عدة مئات من السنين يعني علماء أصول الفقه يتكلمون عن التمييز بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، وهذا التمييز يدل على أنهم يعترفون ضمنا بأن اجتهاداتهم تعبر عن أحكام ظاهرية. ولكن هذا لا يعني أننا غير قادرين على معرفة أي حكم واقعي، وهذه النقطة الفارق تقريبا بين علمائنا وبين ما طرحه دكتور سروش، وهذه النقطة بالتحديد أنه هو كلامه في الكثير من التهويل والتعميم، وكأنه لا يمكن الوصول إلى أي حكم واقعي، وأي حكم نحن نعرفه إنما هو حكم ظاهري، وهذا ليس صحيحا. هناك سلسلة من الأحكام الواقعية التي نؤمن، مثل الأمور التي يعرفها كل مسلم، مثل تحريم الربا، أصل تحريم الربا، أصل تحريم الخمر، الميتة، الدم، لحم الخنزير، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، أحكام كثيرة جدا، هذه أحكام واقعية يعني لا يختلف فيها أي مسلم مع الآخر. ولكن نعم ممكن بالتفاصيل بأن هذا المورد هل يعتبر ربا أو لا يعتبر ربا، هذا المورد وقت الصلاة هل هو كذا أو كذا، بعض التفاصيل قد يختلف فيها المجتهدون، وهذا لا بأس فيه، وهنا ندخل في الأحكام الظاهرية. هذا فيما يتعلق بالفقه، وأيضا يعني بمعنى من المعاني هذا أيضا ينطبق على علم الكلام في مجال العقائد. هناك أصل مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أصل الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله بالنسبة لأي إنسان مسلم. هذه الأمور لا نستطيع أن نقول بأنها هي معرفة دينية، لا، هذا الدين حسب رؤيتنا نحن المسلمون، هذا الدين. ولكن نعم التفاصيل، مثلا تفاصيل نظريات في فهم العصمة مثلا قد يختلف فيها العلماء في توسيع الدائرة أو تضييق الدائرة حسب الآراء الكلامية المختلفة. على أي حال يعني هذا الموضوع خلاص تجاوزنا مسألة المعرفة الدينية والقبض والبسط، وقلت في المرة الماضية بأنه بعد أن تحركت الأجواء الثقافية تأييدا ورفضا لنظرية سروش في إيران في التسعينات وفي 2000 تقريبا، بل أكثر شيء في التسعينات كان يعني الصدى من 90 تقريبا ل2000، هذه العشر سنوات تقريبا كانت تموج بالأخذ والرد والاختلافات والتفنيد وكذا، ظهر هنا كما أشرت في المرة الماضية الشيخ محمد مجتهد شبستري بنظرية توفيقية جديدة حاول فيها معالجة الثابت والمتغير في الفكر الديني من خلال ما أسماه بالمعرفة الإيمانية في قبال ما تحدث عنه سروش بالمعرفة الدينية. والسؤال الذي يطرحه في كتابه هرمنيوطيقة الكتاب والسنة بأنه كيف يمكن الجمع بين صدق المعرفة الإيمانية وثباتها من جهة وبين تحولاتها من جهة أخرى؟ ما هي آلية الجمع بين الثابت والمتغير؟ طبعا هذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية ترجمتين حتى الآن. الترجمة الأولى هرمنوطيقة القرآن والسنة، ترجمة سيد أحمد القبانجي، وفي السنة نفسها، يعني هو نفس الكتاب هو صدر 1996، يعني حسب ما تشير لمقدمة المؤلف، يعني أشار أنه هو يعني حط تاريخ 1996، ولكن ترجم الكتاب ترجمتين في نفس السنة، سنة 2013. فالترجمة الأولى هي هذا الكتاب، هذه الترجمة الأولى، والترجمة الثانية الهرمنوطيقة الكتاب والسنة، ترجمة حيدر نجف، مراجعة دكتور عبد الجبار الرفاعي. وطبعا يعني مسألة أنه يصدر في سنة واحدة ترجمتين من ناحية معينة جيد، لأنه يعني يصير في تنويع بالترجمة، ولكن مع الأسف هذا يكشف لنا عن مشكلة عدم توحيد الجهود. يعني لو كان في نوع من التنسيق بين المترجمين حتى تتوزع الجهود ولا تنصب على كتاب واحد يصدر له أكثر من ترجمة، وهذا في الحقيقة يعني ينطبق على عدد من الكتب. يعني عدد من الكتب لا أريد أن أسردها، يعني تصدر في وقت واحد تقريبا أو متقارب ترجمتين لكتاب واحد. على أي حال هذا موضوع خارجي. طبعا في آخر هذا الكتاب مقالة نقدية لسماحة المرجع الشيخ جعفر سبحاني، وأيضا رد من المؤلف على الشيخ الناقد. الآن ما هي الأفكار الرئيسية التي طرحها الشيخ محمد مجتهد الشبستري؟ الأفكار الرئيسية اللي يقترحها كالتالي: أول شيء يقول بأن المعرفة الحاصلة من التعامل مع الخطاب الإلهي هي معرفة مطابقة للواقع. فإذا هو كأنه يطمننا في البداية بأن المعرفة الحاصلة من التعامل مع الخطاب الإلهي هي معرفة مطابقة للواقع، ولكن في النقطة الثانية يقول بأن هذه المطابقة للواقع هي مطابقة إجمالية وليست بالتفصيل، أي أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى المعرفة الحقيقية الكاملة للخطاب الإلهي ولا يحيط علما بكلام الله، بل يقترب من أبعاد حقيقة معينة ويعقد العلاقة معه طبقا لمحدودياته وقيوده البشرية. فالإنسان عندما يقرأ الخطاب الإلهي يقرأ وفقا لمحدودياته وقيوده البشرية، فالخطاب الإلهي يحتوي دائما على أبعاد أخرى لا تحصى، وبالتالي مثلا القرآن أو الكتاب المقدس، أي كتاب ينسب ثبتت نسبته إلى الله عز وجل لنقل هكذا، يحتوي على أبعاد. هذا ممكن أيضا ينطبق على الأحاديث القدسية اللي ثابت صدورها، مثلا لو افترضنا الأحاديث القدسية هي رويها النبي عن جبرائيل عن الله عز وجل، فالمسألة أشمل من القرآن الكريم. عموما الخطاب الإلهي يحتوي على دائما يحتوي على أبعاد أخرى لا تحصى، ولنعبر عنه بعض الأحيان بالروايات بأنه بطون، القرآن له بطون، ولم توضع تحت تصرف صاحب المعرفة في معرفة معينة. يعني ما في إنسان يستطيع أن يحتكر بأنه فهم كل بطون الخطاب الإلهي. النقطة الثالثة يقول إن هذه المعرفة بإمكانها دائما وفي الجملة أن تتحول على شكل جهاز للتفكير في شخص ما، أو بين عدة أشخاص في مرحلة التفسير، يعني في مرحلة الصياغة، فعندما تتضح أبعاد جديدة من الحقيقة المطلقة للخطاب الإلهي للأشخاص المؤمنين، فإن تلك المعرفة السابقة تهتز عندما تخضع للشرح والتفسير، ويطرأ عليها التحول لتكتسب أبعاد جديدة وتتسع وتتعمق أكثر، وتقتضي طرح معارف أخرى، وترتبط بمسائل ونواحي لم تكن مطروحة سابقا، وهي على أي حال تكتسب مضمونا جديدا، ومن الممكن أن يكون عامل تحول هذا التفسير التحولات التي تحدث في سائر معارف الإنسان المؤمن. يعني من خلال تحول التفسير، تفسير الخطاب الإلهي ممكن ينعكس على سائر معارف الإنسان المؤمن، ومن الممكن أن تكون هي التحولات الداخلية للشخص نفسه. يعني مو بالضرورة يكون هاي التحولات اجتماعية على مستوى تفاعل بين عدة أشخاص، لا، الإنسان الشخص نفسه عندما يقرأ الخطاب الإلهي مرة بعد أخرى في فترات زمنية متغايرة، هو أيضا ممكن يحصل له هذا التطور والتغير والتبدل. فيقول هذا التحول في التفسير والشرح لا يعني كذب التفسير السابق، لأن التفسيرات السابقة هي أيضا تفسيرات في الجملة لا بالجملة، بمعنى أنها مطابقة للواقع، مطابقة إجمالية لا مطابقة تفصيلية. وهكذا يرى الشيخ محمد مجتهد شبستري أن هناك شيئا واحدا ثابتا دائما في مسيرة تحول تفسيرات المعرفة الإيمانية، هناك شيء ثابت وهناك شيء متحول متغير. ما هو هذا الشيء الثابت؟ هو التجسد الإجمالي لهذه المعرفة المتحولة في كل مرحلة في الواقع. إذا عندنا ثابت وعندنا متغير، يعني نظرية سروش كأنها أوحت لنا بأن كل شيء متغير، المعرفة الدينية كلها متحولة ومتغيرة وفي حالة تموج، ويعني مثل الأمواج المتلاطمة، هكذا صور لنا الذهن الإنساني والمعرفة الدينية. هنا الشيخ محمد مجتهد شبستري يحاول أن يخفف شيئا ما من هذا الغلو في تصوير المعرفة الدينية، ويقول بأن هناك شيء ثابت وهناك شيء متغير، وأن الشيء الثابت هو هذه المعرفة الإجمالية، أما المتغير فهو المعرفة التفصيلية الإيمانية التفصيلية. أما كيفية تفسير الخطاب الإلهي سواء صدر من الله مباشرة مثل الكتاب القرآن الكريم، أو بتوسط المعصوم مثل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله، فيمكن الاستعانة في هذا المجال بعلم الهرمنوطيقة، وهذا مصطلح مهم جدا لأنه هو عنوان الكتاب. شنو يعني الهرمنوطيقة؟ الهرمنوطيقة يعني علم تفسير أو تأويل النصوص. هذا العلم مثل ما راح نشوف ظهر في الغرب في مجال تفسير وتأويل الكتاب المقدس، ثم بعد ذلك تأويل وتفسير الكتب الأدبية عموما. هذا العلم، علم الهرمنوطيقة، يقوم على أساس القناعة بأن أول شيء مجرد قراءة النص أو الاستماع إليه لا يكفيان للكشف عما يضمره النص من مكنونات، حتى لو كانت معاني الكلمات والعبارات واضحة وجلية. إذن مجرد قراءة النص أو الاستماع إليه، هذا الظهور البدوي الأولي لا يعني أن الإنسان استطاع أن يفهم تماما مكنونات النص، وإنما استطاع فقط أن يفهم الظاهر. وأيضا النقطة الثانية بأنه يمكن تفسير النص الواحد بعدة أشكال، لكل نص وجوه متعددة. وأيضا يتحدث لنا الشيخ محمد مجتهد شبستري عن مقومات عملية التفسير. فأول شيء يتحدث عن قبليات المفسر، قبليات يعني الأفكار المسبقة الموجودة في ذهن المفسر، هو ربما لا يشعر بها لأنه يرى بها لا ينظر إليها، مثل الآن النظارة الآن أنا أنظر إليها، ولكن عندما أضعها على عيني أنا أنظر بها. فالمفسر في الحقيقة هو ينظر من خلال قبلياته. فالافتراض بأن المفسر يمكن أن يمارس عملية تفسير النص بنحو مجرد، أن الإنسان هو مجرد، أمر غير صحيح أبدا. يعني هذا الافتراض بأن الإنسان يفسر النص بعقل المجرد، ما في شيء اسمه عقل مجرد. العقل دائما عندما يريد أن يفسر النص هو يحمل قبليات، هناك دائما ثمت قبليات وأفكار أولية ينطلق منها المفسر، شعر بها أو لم يشعر، اعترف بها أو لم يعترف. إذن لا يمكن للمفسر أن يمارس عملية التفسير دون قبليات، إلا أن هذه القبليات لابد من تنقيحها وغربلتها، لابد أن هذه القبليات نحطها، ننظر لها نظرة استقلالية مو نظرة آلية. لماذا؟ حتى ننقحها ونغربلها وننقدها ونفحصها ونتأكد من سلامتها. أيضا يتحدث لنا الشيخ محمد مجتهد الشبستري عن ميول وتطلعات المفسر، بمعنى أن المفسر يتلقى من النص الإجابات التي كان يتوقع تلقيها، يعني هو بالأساس عنده توقعات وهذه التوقعات تؤثر في فهمه للنص. وأيضا يتحدث لنا عن استنطاق التاريخ، حيث يبحث المفسر عن المحفزات والرغبات التي ساقت المؤلف إلى خلق النص، يعني ما هي دوافع المؤلف لهذا الكلام الذي نطق به أو كتبه، ويبحث الظروف التاريخية التي أحاطت به والظروف التاريخية التي ألمت بمخاطبيه. المخاطب والمخاطب لابد من دراسة دوافع المخاطب والحالة النفسية والاجتماعية عند المخاطب. وأيضا يحدثنا الشيخ محمد مجتهد الشبستري عن تشخيص بؤرة المعنى، بمعنى أن المفسر وظيفته الأساسية البحث بالضبط عن بؤرة المعنى، تحديد وجهة النظر الرئيسية التي تدور حول محورها جميع معطيات النص. يعني لابد هناك نقطة مركزية، فكرة أساسية هي تمثل بؤرة معنى النص، لابد من محاولة استكشاف هذه البؤرة. وأيضا يحدثنا الشيخ محمد مجتهد الشبستري عن ترجمة النص إلى الإطار التاريخي الذي يعيشه المفسر، حيث أن النص صدر في عصر سابق يختلف تماما عن عصر المفسر. يعني الآن إحنا بعد 1400 سنة هذا النص نزل، قبل 1400 سنة يختلف تماما ظروف وملابسات عصر صدور هذا النص، يختلف تماما عن ظروف وملابسات عصر تلقي هذا النص لتفسيره في هذا الزمان الذي يعيش به المفسر. إذن لابد من تحويل النص إلى الإطار الذي يعيشه المفسر. المفسر لابد أن يفهم ويعي بالضبط ويدرس دوافع المخاطب وحالات النفسية والاجتماعية للمخاطب، وفي نهاية المطاف هو لا يستطيع أن يتحرر بشكل كامل من قيوده وقبلياته ومنطلقاته وظروفه النفسية والاجتماعية أيضا المفسر. هذا تقريبا هي الفكرة الأساسية. وطبعا هو يطرح لنا بالهرمنوطيقة الكتاب والسنة آليات وتقنيات لتساعدنا في فهم النص الديني. هذه تقريبا هي الفكرة الأساسية في مسألة، يعني في مسألة الهرمنوطيقة. والنتيجة الطبيعية تعدد القراءات، لأن راح تتعدد القراءات بتعدد المفسرين، هذه نتيجة طبيعية لا مناص منها. طيب، فإذا هذه نظرية تعدد القراءات والهرمنوطيقة. مثل ما أثارت نظرية سروش ردود أفعال نقدية، هكذا أيضا أثارت نظرية الشيخ شبستري أيضا ردود أفعال نقدية. من هؤلاء اللي تصدوا للشيخ شبستري الشيخ الدكتور أحمد بهشتي، هذا يختلف عن الشهيد السيد محمد حسين البهشتي. الشيخ أحمد، دكتور أحمد بهشتي، من تلامذة الشهيد المطهري. ماذا يقول؟ راح ألخص لكم تقريبا أهم النقاط التي أثارها في نقد نظرية الدكتور شبستري، نظرية الشيخ شبستري. أول شيء يثير نقطة جدا مهمة، جدا مهمة، أنه لا وجود لأي ضوابط متفق عليها بين المشتغلين في الهرمنوطيقة، في علم تأويل النصوص لا توجد هناك ضوابط متفق عليها، لا توجد هناك أسس، مبادئ، أصول متفق عليها في مسألة تأويل النصوص، وهذه مشكلة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لأنه الشيخ شبستري يدعونا للاستعانة بالهرمنوطيقة في فهم القرآن والسنة، كأنه يريد أن يقول لنا الشيخ محمد مجتهد الشبستري بأن إلى متى أنتم أسارى علم أصول الفقه التقليدي، لابد أن تطلعوا على الهرمنوطيقة وتطوروا علم أصول الفقه في ضوء الهرمنوطيقة. فالنقطة الأولى اللي يطرحها الشيخ بهشتي، دكتور بهشتي، بأنه لا يوجد هناك أي ضوابط متفق عليها أصلا بين المشتغلين في الهرمطيقة حتى ننطلق منها في تفسير النص. النقطة الثانية يقول بأنه لم يتضح معنى معقول للقبليات التي لا يستطيع المفسر بدونها ممارسة عملية التفسير. فمثلا يقول غروتفيد الألماني عندما حل رموز الألواح الأثرية التي خطت بالخط المسماري لم تكن لديه أي قبليات تتعلق بالخط المسماري. الخط المسماري تعرفون بأن إحنا عادة عندما نريد أن نترجم أي نص من لغة إلى لغة أخرى لابد أن تكون عندنا معاني الكلمات، نرجع إلى القواميس إلى المعاجم، ثم بعد ذلك بعد ما نفهم المفردات يكون عندنا فهم للجمل. فلابد أن ننطلق من قبليات، هذه القبليات موجودة في المعاجم والقواميس اللي تشرح لنا مفردات، ترجم لنا مفردة إلى أخرى من لغة إلى أخرى. ولكن في الخط المسماري أنت بالأساس ما عندك شيء. فغروتفيد الألماني عندما حل رموز الألواح الأثرية التي خطت بالخط المسماري، أنت ما عندك أي قاموس أي معجم، ومع ذلك استطاع أن يحلها. وهذا يكشف لنا أن ممكن الإنسان أن ينطلق من ينطلق حتى من غير قبليات لفهم النص. أيضا يطرح لنا نقطة، يقول كيف نفهم ميول وتطلعات المفسر إذا لم يكن لها ضابط معين؟ هني النتيجة أن راح تتراكم التفاسير بعدد المفسرين، يعني مو راح يكون عندنا 10 تفاسير 20 تفسير 30 تفسير، لا راح يكون عندنا عشرات الآلاف من التفاسير إذا ما كان في ضابط ومعايير. لأن وجود الضوابط، ضوابط التفسير تحصر لنا التفاسير المقبولة، لأن أي تفسير ما يستوفي شروط هذه الضوابط وهذه القوانين هذه المبادئ هذا راح يستبعد مباشرة. وبالتالي مثلا الآن أي استنباط فقهي إذا لم يراعي ضوابط علم أصول الفقه هذه تستبعد. لابد أن أي استنباط فقهي لابد أن يكون في إطار ضوابط علم أصول الفقه. فأيضا هنا نحن نقول بأنه إذا ما كان عندنا ضوابط معينة للهرمنيطيقة هنا راح تتعدد التفاسير بعشرات الآلاف بلا نهاية، ما راح يكون عندنا حد معين، ما راح يكون عندنا معيار لمعرفة ما هو خارج هذا الإطار والتفاسير المقبولة. وإذا كان لها ضابط معين، لنفترض بأن الهرمنيطيقة لها ضابط معين، فيمكن عندها القول بإمكانية الوصول إلى تفسير واحد أو تفاسير محدودة. ثم أيضا من أين لنا أن نعرف ميول وتطلعات المؤلف؟ فحينما لا مؤلف يعني كاتب النص أو من صدر منه النص، يعني إذا كان القرآن فنتكلم عن الله عز وجل، وإذا كان النبي فنقصد إذا كان أحاديث مثلا نبوية فعن النبي صلى الله عليه وآله. فيقول حينما لا تكون هناك أي قواعد أو ضوابط سيقرر كل إنسان بحسب ما تمليه عليه ميوله، ميولا وتطلعات ينسبها إلى مؤلف النص. يعني كل إنسان حسب هواه راح ينسب على حسب هواه وميوله وتطلعاته ينسب المعاني التي هو يريدها إلى المؤلف، ويدعي أن المؤلف يقصد كذا وكذا. وهنا تضيع دلالات الخطاب في خضم الميول وتطلعات التي يسقطها المفسر على مؤلف النص. المفسر هو يسقط تفسيره الخاص على مؤلف النص، وهذا اللي يعبر عنه، نعبر عنه الروايات تعبر عنه بالتفسير بالرأي. أيضا فيما يتعلق باستنطاق التاريخ، يتساءل شيخ دكتور بهشتي يقول هل الألفاظ وتراكيب الجمل هي التي تدلنا على معنى النص وفهم النص، أم الذي يفعل ذلك هو التاريخ والتحليل التاريخي؟ يعني لابد أن نميز بأن معنى النص هل هو من المفردات والجمل وهيئاتها نقدر نستطيع أن نفهم المعنى، ولا لا بمعزل عن النص لابد أن نفهم التاريخ ونحلل ظروف وملابسات التاريخية للنص. هل تطلعات وميول المفسر هي التي تمنح الألفاظ دلالاتها؟ يعني أنا كمفسر هل أنا أعطي الدلالات للنص أم أن دلالة الألفاظ تدلنا هي بذاتها على معاني الكلمات وتفهمنا مقاصد المؤلف دون المفسر؟ يعني بعبارة أخرى، هل التفسير ينطلق من المفسر ولا النص نفسه هو مثل البوصلة اللي يوجهنا إلى تفسير ويوجهنا ويدلنا إلى تفسير معين؟ هذا لا يعني معارضة استنطاق التاريخ. يعني الشيخ البهجتي يقول أنا ما أعارض استنطاق التاريخ، ولكن الادعاء بأن ميول المؤلف وظروف التاريخية وظروف مخاطبيه تلعب دورا حاسما في فهم مقاصد النص هو ما يعارضه ناقد الهرمنوطيقة. يعني بعبارة أخرى، ما يعارضه ناقدو الهرمنوطيقة يقولون بأن أصحاب هذه المدرسة، مدرسة الهرمنوطيقة، يدعون بأنه لا يمكن أن ينعقد للنص ظهور إلا من خلال السياق التاريخي، في حين أنه من الممكن أن ينعقد ولو ظهور أولي للنص بحد ذاته. للنص بحد ذاته له ظهور أولي حتى قبل أن نبحث ظروف وملابسات النص التاريخية من حيث دوافع المؤلف أو من حيث ظروف النفسية والاجتماعية للمخاطبين. فللنص بحد ذاته له دلالة، لا نستطيع أن ننتزع منه هذه الدلالة. فالنص ذاته يفصح عن ميول وتطلعات ومقاصد المؤلف، ويكشف أحيانا عن الظروف التاريخية التي رافقت ظهوره. نفس النص بعض الأحيان يشير إلى الظروف والملابسات التاريخية. إن الهرمنوطيقة تتمادى في دور القبليات والتطلعات والميول التي يحملها المفسر حتى تغدو عملية التفسير، وكأنها صنيعة قبليات المفسر ونزعاته. يعني إذا رجعنا كل شيء للقبليات في الحقيقة ما راح يكون عندنا معنى موضوعي يمكن أن يتفق عليه المفسرون، لأن كل واحد ينطلق من قبلياته، وبالتالي كل التفاسير راح يكون جانبها جانب ذاتي، ما راح يكون في شيء موضوعي. وهذا ما يجر إلى النسبية ويجعل التفاسير بعدد المفسرين، وقد تكون التفاسير متضاربة إلى درجة التناقض. أيضا النقطة الأخيرة اللي يتحدث عنها الشيخ الدكتور أحمد بهشتي، يقول بأن الهرمنوطيقيين، يعني المشتغلون بعلم الهرمنوطيقة، يغفلون عن أن الألفاظ إذا كانت لها معان ظاهرية صريحة فلن تعود ثمة حاجة إلى تفسير، وإن لم تكن متسمة بالصراحة والظهور فعلى المفسر كشف النقاب عن معانيها وحسب. هنا أريد أن أعلق، يعني في تقديري لابد من التمييز بين قراءة النص بحد ذاته بمعزل عن دوافع مؤلف النص وعن الظروف النفسية والاجتماعية للمخاطبين. ندرس النص بحد ذاته بمعزل عن الكاتب و أو المتحدث و أو متحدث والسامع، بمعزل عن ذلك النص بحد ذاته لابد أن يدرس، تدرس دلالاته بحد ذاته. ثم بعد ذلك أيضا لا مانع من أن يدرس ويعاد النظر بظهوره في ضوء الظروف التاريخية. يعني هذا لا يمنع من ذاك. وكون فهم النص معرفة دوافع المؤلف والظروف النفسية والاجتماعية للمخاطبين لابد من دراستها، هذا صحيح في تقديري صحيح، ولكن هذا لا يمنع من أن ينعقد أو أن يكون للنص ظهور ولو أولي بمعزل عن المؤلف، بمعزل عن المخاطب. والدليل أن في كثير من الأحيان، يعني كما يعني يشير، لأن هذا الموضوع أيضا يشار إليه في بعض الأحيان في علم أصول الفقه، في مسألة من قصد إفهامه، الموضوع هذا طرح المحقق القمي في القوانين، و اعترض عليه كثير من الأصوليين، ومن بينها الاعتراضات قالوا بأن مثلا أجهزة الاستخبارات عندما يعني تقع في يدها مثلا رسائل معينة وكذا، هم يدرسون هذه الرسائل بمعزل عن الكاتب وبمعزل عن من كتبت إليه، وينظرون إلى هذه الرسائل بحد ذاتها، درجة خطورتها، المعلومات اللي فيها، ما تنطوي عليه من مضامين، هو هذه الرسائل بحد ذاتها لها دلالة. نعم، يمكن بعد ذلك دراسة الكاتب ووضعه، وأيضا دراسة من كتبت إليه. فإذا الفصل بين مرحلتين في البحث، أنا في تقديري مرحلتين في البحث، مرحلة البحث بحث النص بحد ذاته بمعزل عن أي شيء آخر، يعني وإن كان هذا الموضوع طبعا من الأشياء اللي أخذت على الشيخ مجتهد شبستري بأن الهرمنوطيقة يعني علم تأويل وتفسير النصوص غالبا جرى في الغرب وتم تطبيقه في المجال الأدبي على نصوص أدبية، على روايات، على قصص، على أشعار، على كذا، وهني تتعدد التفاسير، هذا ما يضر. ولكن إحنا لما نتكلم عن نص إلهي له القضية تصير خطيرة، ما نقدر يعني هناك حتى لو ما كان في ضوابط معينة لتفسير النصوص، لأن النصوص اللي قاعد تطبق عليه هذا العلم نصوص أدبية، وحتى لو كان الكتاب المقدس فأغلبهم لم يعد يؤمن بقداسة للكتاب المقدس، فما عندهم مشكلة بتعدد التفاسير إلى ما لا نهاية عند أغلب الغربيين الآن. ولكن لما تتعامل أنت مع القرآن الكريم لا، العملية ما لا يمكن القبول بها هكذا دون ضوابط. ففي الهرمنوطيقة في النص الأدبي فعلا من الممكن قراءة النص حسب دوافع المتحدث أو المؤلف والمستمعين، ولا مانع من ذلك ولا خطورة في ذلك. ولكن أنت لما تتكلم في القرآن الكريم وتنزع عن النص دلالاته إلا لابد أن يكون في سياق معين، فهنا تصبح المشكلة أكبر. ومثل ما قلت أنا في تقديري لابد من التمييز بين مرحلتين من البحث، هذا هو في تقديري المقبول. المرحلة الأولى هي مرحلة دراسة النص بحد ذاته بقطع النظر عن المؤلف ومقاصد المؤلف، ماذا يقول النص بحد ذاته، ما يكشفه النص عن مقصد المؤلف، النص بحد ذاته بقطع النظر عن المؤلف، لأن قد يكون عندنا قبليات تشير لنا بأن المؤلف يقصد كذا وكذا. لا لا، النص بحد ذاته يشير بأن المؤلف له مقصد معين، ما هو هذا المقصد، نبحث عن في النص نفسه بنفسه. أيضا نبحث عن ظهوره، هاي في مرحلة الأولى. المرحلة الثانية نضعه في سياقه التاريخي، لا مانع من ذلك. طيب، أيضا هذه النظرية تطرق آخرون أيضا لنقدها، من بينهم الشيخ محسن الأراكي. الشيخ محسن الأراكي متابع ناقد للساحة الثقافية في إيران، وقد لا يكون له حضور مؤثر وكبير في الأوساط الثقافية الإيرانية إذا ما قورن بأسماء أخرى، ولكن في تقديري نظريته مهمة، طرحها في كتابه المعرفة الإسلامية منهجا وتصورا. فهو يعترف بنوع من التمييز بين الدين والمعرفة الدينية، وإن لم يطلق على هذا التمييز مصطلحي الدين والمعرفة الدينية أو الإيمانية، يقول مثلا هكذا، يقول من الواضح أن الذي في متناول اليد ليس هو واقع الأطروحة الإسلامية حسب ما جاء به الوحي الإلهي حذو النعل بالنعل. يعني ما جاء إلينا الآن ليس هو تماما الدين كما جاء ونزل على النبي صلى الله عليه وآله، والدليلنا حتى الآن نحن محتاجون إلى الإمام المعصوم حتى يكشف لنا كثير من الأمور المخفية عنا في الدين. يقول وإنما هو الفكر المتمثل فيما يعرض من تصورات للمفكرين الإسلاميين والعلماء على مدى التاريخ، ولهذا تثار التساؤلات والشبهات والتشكيكات حول مصداقية هذا الفكر ومدى أصالته ومدى قدسيته ومدى كونه فكرا يمكن أن يوصف بالإسلامية، يتدين به ويتعبد على أساسه، ويتم في هذا الصدد التركيز على كونه فكرا بشريا. يعني صاحب نظرية المعرفة الدينية أو المعرفة الإيمانية دكتور سروش أو الشيخ شبستري، يركزون على الجانب البشري في المعرفة وأنه حصيلة جهود مفكرين يمكن أن يخطئوا كما يمكن أن يصيبوا. لكنه مع ذلك الشيخ الأراكي يرى أن تلك التساؤلات ليست بريئة، وإنما تحمل أهدافا مشبوهة على صعيدين: الأول إضعاف دور العلماء والفقهاء، والثاني دس الأفكار البعيدة عن التصورات الإسلامية. ومن ثم الشيخ الأراكي يجد أن من الضروري طرح ضمانات ومعايير أولية تمكننا من وصف فكرة ما بأنها إسلامية، أو أطروحة مفكر ما بأنها أطروحة إسلامية. يقول بالحرف الواحد، يقول: لذلك نرى من الضروري قبل كل شيء بيان الضمانات التي يجب أن تتوفر في أي فكرة قبل أن توصف بالإسلامية، وقبل أن تحسب بذاتها وملازماتها على الإسلام العزيز. ما هي هذه الضمانات؟ يلخص هذه الضمانات بما يلي: أول شيء، الإحاطة بمصادر الفكر الإسلامي الحق إحاطة كاملة. لا بد أن يكون في نوع من التخصص، والإحاطة بمصادر الفكر الإسلامي، ونقصد مصادر الفكر الإسلامي الوحي المتمثل بالقرآن الكريم وما ثبت من السنة. ولا يتم ذلك إلا بالإحاطة بمجموعة من العلوم كعلوم اللغة العربية والحديث والتفسير والدراية والرجال، وهذه العلوم اللي عادة تدرس في الحوزات العلمية. هذه العلوم التي تدرس في الحقيقة، ماذا نفعل نحن في الحوزات؟ نحاول أن نحيط قدر الإمكان بمصادر الفكر الإسلامي. النقطة الثانية، يقول: من الضمانات المهم توفرها حتى يكون هذا التفسير تفسير مقبول للنص الديني، استيعاب المنهج الصحيح للتفكير، ويتمثل في علم المنطق وعلم أصول الفقه. لأن علم المنطق يعطينا معايير التفكير السليم، وعلم أصول الفقه يعلمنا معايير والمنهج السليم في فهم النص الديني. النقطة الثالثة من الضمانات اللي لابد أن تتوفر حتى يكون التفسير مقبولا، الممارسة العملية الكافية لخلق ملكة علمية لاستخراج الفكرة الإسلامية أو الحكم الشرعي من المصادر السالفة الذكر. يعني مو إنسان والله بمجرد ما يحيط علما بهذه فورا أي فكرة هو يطلقها هكذا نقول بأنها هي فكرة إسلامية. لابد من ممارسة، ويكون الإنسان عنده خبرة حسب ذكائه وحسب السنوات اللي يقضيها. حسب، في إنسان يحتاج 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة حتى يكون عنده ملكة نعبر عنها ملكة الاستنباط الشرعي، أو حتى ملكة الفهم التاريخي أو فهم القرآن الكريم حتى على مستوى التفسير، أو حتى على مستوى الاجتهاد في علم الكلام. ولكن هنا ثمة سؤال لابد أن يطرأ على الأذهان، وهو أن الشيخ الأراكي ذكر بأن هذه الضمانات إذا توافرت في شخص ما يمكن أن ندعي بأن الفكرة التي يطرحها هي فكرة إسلامية، وأن فكرته مطابقة للدين مطابقة مطلقة وليست نسبية. لكن إذا كان الأمر كذلك، فقد تتوافر هذه العناصر الثلاثة، هذه الضمانات الثلاثة، لدى اثنين أو أكثر من المجتهدين أو المفكرين، ومع ذلك قد يختلفان فيما يطرحانه كفكر إسلامي. فكيف يمكن أن نصف فكرتين متضادتين على أنهما فكرتان إسلاميتان تطابقان واقع الوحي، مع أن ذلك الواقع واحد في الموضوع الواحد؟ هذه نقطة جدا مهمة. يعني لنفترض أن توفرت الضمانات عند شخصين أو أكثر من شخصين، وهذين الشخصين أو المجتهدين وصلا إلى نتيجتين مختلفتين، أين هو الواقع إذن؟ فيقول في الجواب عن هذا السؤال، يقول بأن هذا يتطلب معرفة تفاصيل أحد المواضيع المهمة التي تطرح في علم أصول الفقه، وهو موضوع كيفية الجمع أو علاج التضاد بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. وبالخصوص هنا يشير إلى نظرية أستاذه السيد الصدر رضوان الله عليه، سيد محمد باقر الصدر، في طريقة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية، وهي النظرية المعروفة بنظرية التزاحم الحفظي.
وأيضا يقول بأن مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي، يقول هذه المطابقة ليست دائمة مطابقة دائمة، ولكنها مطابقة أغلبية إلى آخر الكلام. الآن لا أريد بعد أفصل أنا أكثر من ذلك لأن الوقت يدركني. أيضا من ممن دخل في هذا المجال وهذا الجدل وكان له دور السيد محمد خاتمي. السيد محمد خاتمي رئيس جمهورية إيران الأسبق، وطرح أيضا نظرية تعدد التفاسير تعدد القراءات في كتابه مثلا في اللغة العربية مترجم بعنوان مطالعات في الدين والإسلام والعصر. فيعني نشوف بأن نظريته، وما عندي الآن وقت أني أتكلم فيها، نظريته تقترب كثيرا من نظرية أو بدرجة ما تقترب من نظرية سروش وأيضا الشيخ شبستري. ولذا يعتبر يعني هؤلاء كلهم تقريبا، سروش، شبستري، سيد خاتمي، كلهم يعتبرون من أصحاب العقل ما يعبر عنه بالإصلاحيين أو شيء من هذا القبيل. في قبال ذلك المحافظين اللي حاولوا أن يضعون كوابح أو ضوابط حتى تهدئ من هذا الاندفاع اللي بعضها قد يكون متطرف مثل ما شفنا عند دكتور سروش، ورح نشوف بعد ذلك في نظرية التعددية الدينية والصورة المستقيمة، وما بعد ذلك مؤخرا عن التجربة النبوية وما ذكره في السنتين الأخيرتين أيضا يعني من أطروحات خطيرة للغاية. يعني واضح بأن الرجل بدأ في مسار ولكن مآلاته ومضاعفاته صارت خطيرة جدا. إذا فعلا إحنا نحتاج لكي ننضج هذه الأطروحات تكون هناك كوابح وضوابط حتى تحدد وتؤطر ملامح البحث وتنضج كثير من تفاصيله. الآن ما عندي مجال أني أطرح أكثر عن سيد محمد خاتمي، ولكن أيضا ممن رد على سيد خاتمي بقوة وتصدى له نشوف الشيخ محمد تقي مصباح يزدي. وفي الحقيقة هذا كله يمثل، هذه الأسماء اللي ذكرتها كلها تمثل سواء كان الرأي بهذا الاتجاه أو الرأي الناقد له، يمثل في النهاية حصيلة فكرية مهمة لطالب العلم أن يطلع عليها ويتعرف عليها ويكون رأي في النهاية بشأنها، ولكن بعد أن يقرأها قراءة ويهضمها بشكل دقيق، يقرأ الأطروحة ويقرأ أيضا الانتقادات الموجهة عليها حتى هو ينمي في نفسه ملكة النقد وينضج في ذهنه نظريته الخاصة به. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف أتحدث عن التعددية الدينية. التعددية الدينية وهو في الحقيقة يعني نقدر نقول بأنها كأنها نتيجة طبيعية من الموضوع السابق، تعدد التفاسير تعدد القراءات انطبق على الدين، فرح نتكلم عن تعددية دينية ولكن فيها تفاصيل مهمة مختلفة راح إن شاء الله نتكلم عنها، لأنها تتعلق بقضية النجاة في الآخرة والحكم على الأديان عموما من حيث إصابة الواقع وعدم إصابة الواقع. إن شاء الله الموضوع هذا بقدر من التفصيل نطرحه في المحاضرة القادمة، محاضرتين القادمتين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.